الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه اللهم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتداء يسرني في الحقيقة أنني أحمد الله وأشكره على هذا اللقاء، نسأل الله أن يكون متجددا، لكن هو اللقاء الأول في هذا الديوان وفي هذا المجلس الذي أسأله سبحانه وأن يبارك في هذا المحل، نجعله ديوانا عامرا، أن يبارك في الذرية وأن يجزيه الجزاء الأوفى عنده سبحانه، كما سأله جل وعلا أن يبارك في الحضور وأن يجعل هذه الوجوه نيرة بذكره وطاعته. أسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى للجميع، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن يصلح السرائر وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة الكرام موضوع متشعب وموضوع طويل جدا، ولذا بيوت مطمئنة ليس موضوعا واحد، ويشمل عدد من المواضيع وجوانب كثيرة. فتحت هذا العنوان العلاقات الزوجية وفقه الأسرة والمشاكل الزوجية بين مشاكل أو حلول وعلاج، وبر الوالدين من جهة والعقوق من جهة، والأساليب الشرعية في التعامل مع الأبناء وفي تعامل الأبناء أيضا مع الآباء، فليس موضوعا واحد. ولذا اجتهدت أن آتي بموضوع قريب من هذا، لكن المواضيع التي ذكرتها ليست هي من موضوعنا في هذه الليلة. ولضيق الوقت أتيت بما يناسب المقام، أي في الكلام على العنوان بيوت مطمئنة حسب أسبابه منشأه علاجه، وله خاصية كبرى ودخول في هذا الباب من جوانب عديدة، وسيتبين بإذنه سبحانه وتعالى أثناء الكلام ما يدخل في هذا الباب وفي هذا الموضوع. لكن كما ذكرت بيوت مطمئنة موضوع مطاط تحته جوانب كثيرة تحتاج إلى أن تطرح، فنطرح عدد من المواضيع قد يعبر عنها البعض بفقه الأسرة ثم يجعلون هذه المواضيع تحتها. موضوع الحسد من أمراض القلوب، مرض من أخطر الأمراض التي فتكت في المجتمع، لا مبالغة أنه من أعظم الأمراض على الإطلاق، هدم بيوت، شتت أسر، قطع أواصر العلاقات بين الناس، أوقع ما أوقع من الشحناء، التباغض، تشاحن، القتل، عداوات، قضايا، محاكم. وتجد الحسد هو من أعظم الأسباب، وما ينتج من الحسد من أسباب، كيف لا، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض، حيث حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام وخانه طبعه الذي هو النار، وقال له خير منه، كيف أنا أسجد له وأنا خلقت من نار وخلق من طين، مع أن الطين أفضل من النار، والنار فيها الطيش والسرعة والإحراق، والطين فيها الرزانة والعقل وما يكون من الحلم. فكان النهاية أن مسخه شيطان الرجيم المريدا وخفس به بالأرض، خسف به بالأرض. من جانب آخر حسد ابن آدم لأخيه فالنهاية أن قتله. ولذا موضوع الحسد، أهمية الحسد خطورة الحسد يتبين من أنه جبلي في بني آدم مركوز في غرائز بني آدم. قال ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال ابن رجب معلقا: قال: والحسد مركوز في طباع البشر، حيث أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من بني جنسه بشيء من الفضائل. قيل لأبي الحسن البصري: يا أبا سعيد، أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك يا أخوة يوسف، لا أبا لك حيث حسد أخاه، ولكن عم الحسد في صدرك فأنه لا يضرك، ما لم يعد لسانك أو تعمل به يدك. ما حسد أخوة يوسف؟ لا تستغرب من الكلام أن أعظم وأخطر بالأسلوب العام نسميها الحرة. احترت من أختها، احترت من بنت عمها، احترت من غلام، والولد كذلك، والرجل صار في شيء من الأسلوب. هذا هو الحسد. لما وقعت حرارة في النفس اللي نسميها الحرة واحتر، صار يبطش ويبغي، ويأتي الكلام على الأسباب: عداوة والبغضاء وتعزز والترفع، الغيبة، النميمة، الكذب، الظلم، تتبع العثرات، السقطات، الزلات، كلها تنتج تحت هذا المبنى. فهو من الجانب يسمى أيضا بالغيرة. فإذا وقعت الغيرة يتمنى زوال ما عنده ويغار ويريد أن ينتقصه ويتكلم. لا تظن لفظ الحسد، هو الحر هو الغيرة داخل في هذا المبنى. ولذا قالوا في تعريف الحسد: أن يتمنى الشخص زوال نعمة أنعمها الله على غيره، سواء كانت نعمة دين أو دنيا، وسواء كان يريدها أو لا يريد، وإنما يتمنى أن تزول. ولذا قال عليه الصلاة والسلام قد سماه داء، وداء عضال، قال: دب إليكم داء الأمم قبلك، الحسد والبغض. إذن هو داء، مرض فشى في الأمم فأهلكها، ففشى في هذه الأمة وأهلك مجتمعات، شتت أسر، مشاكل، عداوات. أريد أن تتأمل ما يدور بين العوائل. البيوت أسرار، لكن شحنات بغضاء، كل يمسك ما فيه، يكتب ما في نفسه، بين البنات، بين الأقارب، من أبناء عم، عيال عم، إخوان، كذا، جيران، أصدقاء، كلهم في نفسه على الثاني موجود، خصوصا ما يوجد بين النساء، ما يوجد بين البنات على وجه الخصوص من الفتيات، ويقع في نفسها وتنتقصها. لماذا؟ أحيانا الأم تكون هي السبب. أنا سأذكر شيء من هذا، لكن أنا أوضح، أريد أن أتكلم عن أهمية الموضوع. الموضوع ليس بهذه السهولة، الموضوع خطر جدا جدا جدا. الأم تقرب بعض البنات وبعض بنات أو النساء أبنائها، فتغار الثانية فتنتقصها، ويقع بينهم من العداوة والمشاكل، وأحيانا من بين الأخوات، والأخوات على بنات أو زوجات الأخوة، وخذ من الأقارب. ثم إذا وقع في النفس يبحث عن العثرات، عن السقطات، عن الزلات، ما يكون من العداوة، البغضاء، الحسد، البغي، العدوان، إلى آخره، والمسيح. فكله موجود الآن في البيوت. ولذا الأولياء، أولياء الأمور، بحاجة إلى أن يعرفوا كيف يعالج هذه المشاكل البيوت قبل أن توجد، كيف يوجه الأبناء والأبناء، الأبناء والبنات ابتداء، وكيف يوجه نساءهم أيضا في كيفية التعامل مع زوجات الأبناء، مع الأبناء فيما بينهم، مع الأخوات، مع البنات، إلى آخره. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، الحديث صحيح الترمذي. إذا أن وقع الحسد جاء الشر. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغض. ولذا في القرآن كثيرا يتكلم الله عن الحسد ويذم أصحابه، وأن الحسد في النفوس أنانية وخبث وشح في النفس، وأنه ليس من شيم النفوس الكريمة، وإنما هو من صفات النفوس اللئيمة التي فيها ما فيها من الأنانية والخبث النفس وشحها. وألا الكريم يفرح أن يكون الخير وأن يكون تكون المكانة لفلان وفلان من أخوان المسلمين، وإذا حصل له ولم يحصل لنفسه يقول كما قال الله: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ماذا تقول؟ أسأل الله من فضله. فأنت لا تحسده، وإذا رأيت ما يعجبك تسأل الله من فضله. ولذا ذم اليهود وعابهم على ما هم فيه من هذا الحسد، وجعل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ود كثير من أهل الكتاب الآية: فيردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. وفي آية الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وسماها بالمعوذة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثله. ولا الإنسان يتعوذ من شر الحسات. ولذا يقولون هذه الشريعة الغراء وهذا الدين الحنيف حرص حرصا شديدا على صفاء القلوب وسلامة الصدور ونقاء النفوس، حرص الإسلام حرصت هذه الشريعة على أن يسود الود والإخاء والمحبة بين الناس، حرص على لم الشمل وجمع الكلمة، وفي المقابل نهت عن الفرقة والشتات وعما يعكر صفاء الأخوة ويجلب لها الويلات والشر، نهت عن التباغض والتحاسد والتدار. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تداروا. وانظر إلى الترتيب، وهو أول سبب سنذكره هو البغض، وهذا يجلب لك أنك تحسده. وإذا وقع الحسد تذهب تتبع ما يكون من عذرات وزلات، تنتبسه وتتكلم عليه، تريد إسقاطه بأي طريقة، ثم يترتب على هذا من القطيعة والتدابر، وقد يكون ما يكون من العواقب السيئة. وصل الأمر إلى قتل ابن آدم لأخيها، اليوم موجود بكثرة، وقد تقول في هذه البلاد قليل، لكن في بلدان أخرى موجود بكثرة، عندنا موجود. وصل الأمر إلى القتل، وصل الأمر إلى ما يسمى بالغارش والشعلاء والضرب، ثم مشاكل وعدوات. ماذا يقع في الطلاق؟ الطلاق يكون تسريح بالإحسان، لكن عندنا طلاق أيضا ليس تسريح بالإحسان، في محاكم وعدوات، وهذه تفضح وهذه تكون سببها البغي والعدوان الذي وقع بسبب، تجد أسبابها الرئيسية منها الحسد. فكلام على هذه المقدمة كانت يعني ليست طويلة، لكن هو توضيح لأهمية هذا الباب وهذا الجانب هذا الموضوع، وأن هذا حمل وعبء كبير على أولياء الأمور، على الآباء والأمهات، على المربين، وأن يكون ابتداء هذا المرض من جذوره ابتداء، لا ينتظر حتى إذا ما يقال وقع الباس بالرأس يأتي يريد أن يحل المشكلة، وأن من تعالج في بيتك من أبناء وبنات، وكيف البنت تتعامل مع زوجها، وتوجد نساء أخريات من إخوان الزوج، كيف تتعاملي الأبناء والبنات الصغار، يكون مشاكل فتأتي الأم وتزيد الشر وتزيد الطينة بالله. كل هذا راجع إلى توجيه الأباء والأمهات، راجع إلى توجيه أن يربوا من هم تحت. منشأ الحسد كله هو حب الدنيا، هذا يرتع في الآخرة جزاك الله خير. من كان قلبه يرتع بالآخرة لا يفكر في حظوظ الدنيا أكثر ولا يحسد الناس، بل يفرح عندما يصل فلان إلى ما يصل إليه من ثناء الناس والمكان الطيب، لأن قلبه يرتع في صدر مخضوض وفلح منضود إلى آخره. ولذا امتلأ القلب من محبة الله وانشرح صدره بطاعته وعبادته وصارت الأعمال قرة لعينه، لا يكون في قلبه حسد، لا يكون في قلبه أبدا. ولذلك منشأه هو الدنيا وهو الذي يتنافس عليها. ومن خلاصة الكلام هو يأتي بفوت المقاصد من الأسباب ما يوجد اليوم من التنافس على المناصب وغيرها، وما هي النجيفة المستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فأن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وأن تجتذبها نازعتك كلاب. وهذا قول من الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق لنا عذبها وعذابها وما هي النجيفة. أول العداوة والبغض وقع في البنت على أختها على قريبتها جارتها صديقتها، كذلك الرجل الولد. هذا أحيانا فيه أسباب، مقدمات، مراء، جدال، نقاش، عقيم، قيل وقال. ثم إذا وقع البغض، قال بعض الشراح: والبغض يلزم العداوة، والحسد يلزم منه البغضاء والعداوة. إذا وقعت البغضاء وقعت العداوة في النفس، صار ما سيأتي من الذكر من الغيبة والنميمة وتتبع العذاب، يريد انتقاصه بأي طريقة. قال الله عز وجل عن اليهود: ودوا ما عنتم، ودوا مشقته، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر. إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظ. فهم أصابهم من البغضاء والعداوة والغيظ لما رأوا النبوة كانت في المسلمين وفي أهل المدينة لما هاجر إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فذكر الله حالهم وحال من أسلافه. وهذا يقع عندما تكون مشاجرات أو شحنات وتفاهم بين شخصين، فيحاول أن يشفي ما في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، ويقول اشتعل نار الحسد، فيريد التشفي والانتقام. وإذا مدح أمامه قال: هو في كذا كذا، هو أصلا كذا كذا، وهو يعرض ببعض المساوئ التي فيه والمشاكل والملاحظات والأخطاء التي فيه، مع أنه ليس من تحت، ويغتر يدخل في قلبه ممن الهم والغم إذا رؤيا أو رأى أنه يمدح ويطلع فيه. لذلك يقولون الحاسد لا يضر إلا نفسه، وأنه كلما رأى من يريد أو من يبلغه أو من يريد أن يحسده من النعمة التي أنعمها الله عليه ازداد هما وغما. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتل، فالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكل. هذا الأول، حسأ البغضاء والعداوة، وهو يدخل في كثير من البيوت، يصير مشاكل بين العيال، فتدخل هذه تريد أن تدافع عن عيالها وهذه كذلك، ثم المرة الأولى والثانية والثالثة إلى أن يتفاقم ويكبر ويكثر هذا فيما بينه. ثم تأتي تحرش وتسيء الظنون، والمرأة ضعيفة العقل، ضعيفة كثير العاطفة، سريعة العاطفة، كثيرة التقلب، وكل هذه موجودة في سريع في الانفعال. وإحسان الظن عند النساء قليل جدا إلا من رحم ربك، وتكبر الموضوع واصل. وحين يقع في نفس بعض الناس هذا من الذل والخور أنك تسكت، والأمر ليس كذلك، وتريد أن تنتقل وأن تتكلم وأن تبين الحق وأن تقول هي فعلت أو هو فعل. وخذ من هذا ما يكون في كثير من الآباء يكونون هم السبب في ضرب أبنائهم وبناتهم، وتجد يريد أن يتدخل في كل شيء بين أبنائه وبناته، ويبحث ويسأل عما يدور بين البنت مع زوجها، والمشاكل يريد أن من باب العلاقة من باب أن يحل المشاكل. وخذ بالتحريش وألا لم يكن بهذا اللفظ، لكن هو نوع منه، أو هو الحقيقة يكلم الابن على أنه يكلم زوجته ويفعل وكأنه محرش لها، وهي فعلت وفعلت وفعلت، وكان الأولى ألا يكون هذا. وهذه الأخطاء فيما يكون بين البيوت والآباء مع الأبناء والأمهات مع البنات كثير جدا، يحتاج إلى عقل كيف يعالج ما ذكرت في العناوين الأساليب الشرعية في تعامل الأبناء مع الأبناء، الآباء مع الأبناء وعكس. لكن هذه إشارات خاطفة في باب جانب سببه الحسد، أنه إذا جاءت العداوة جاءت البغضاء نشأ منه التنقص والازدراء والاحتقار وتتبع العثرات، سيأتي الكلام سنرجع إليه. التعزز والترفع، النفوس مجبولة على حب العلو إلا من رحم ربك، فأحيانا قد يكون بعض الناس اللي أنزل منه يكون عاليا عليه، وقد ينال بمكان فيقع في نفسه هذا الذي فيه ما فيه، يعني ويذكرون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كيف حسدته قريش هذا اليتيم الذي لا أب ولا أم يوحى إليه من بيننا تقول له كلمة والسمعة وحسد. قال بعض السلف قال جاء بما ليس عندهم وحسد، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم له أعداء وخصوم كبرائر الحسنة قلنا لوجهها بغيا أنه سعيه بغيا أنه لدميم. كلام هنا في التعزز والترفع أنه يريد العلو على الناس، ولهذا الكلام وقع في إبليس، وقع فيه إبليس، وأنه وقع فيه الكبر، نسميه حنا أحيانا بأسلوبنا مغرور شايف نفسه، يجلس المجالس يريد أنه هو المتكلم وأن الكلام يرجع إليه، وتبي أخبار سياسة بانتخابات وبكذا هو الذي يعرف وهو الذي يدير المجلس، وإذا رأى من حوله ممن يشار إليه وهو الفاهم انتقصه وإن كان يعلم أن كلامه صحيح، لأن النفس والعياذ بالله مريضة بمرض الكبر، الكبر بطر الحق وغلط الناس، حق يرده والناس يحتقره. هذا التعزز والترفع يدخل به ما بعده هو الخوف من فوت المقاصد. هذه الجزئية وهذا السبب في الغالب يكون بين المتزاحمين على شيء واحد. إذا قلنا اليوم بالانتخابات يدخل فيها بكثرة، وهي من أكثر ومن أكبر الأمثلة التي يمثلها. إذا صارت في قبيلة وفي القبيلة الفخر وثلاث أربعة كل يريد النجاح، كل يريد أن ينجح ويقع بينه، تركت لك المرة الأولى الثانية نالت مرة أولى ثانية، ثم يأتي الانتقاص وتأتي العيوب، يذكر ما فيه من عيوب، ما ما فيه من أخطاء كذا أو قال كذا أو أصلا يذم فلان أو يسب فلان، يريد أن يسقط الآن بأي طريقة، فيعصي الله عز وجل ويدخل في الغيبة والنميمة وهتك الأستار والفضائح، والسبب كله يريد أن يظهر هو عليه. هذه في الانتخابات وفي اليوم القبائل القبيلة وفي الفخر الواحد فيما بينه. في المناصب واضح أيضا، تجد هذا يتقرب لمدير لوزير لوكيل يريد إسقاط الذي هو يريد أن يكون هو رئيس القسم أو المدير أو كذا. هذا في كذا، هذا أصلا مفاهم، هذا أصلا ما يدير هذا. فيأتي في بعض الكلام والقيل والقال، وإنما القصد الأول يريد إسقاطه بأي طريقة. أيضا يكون بين الجماعة الأقارب طلبة العلم في المشايخ، أحيانا فلان يشابه بالبنات، رجل محقق صاحب فإذا جاء بعض اللي عندهم هم لهم صدارة المجلس، المجلس يدار إلى فلان، ولا يريد هذا، فأصلا هو مقلد لفلان ويمشي على المذهب وما عنده تحقيق في المسار، وترى يتبع كتاب فلان الشرح الممتاز، وترى مو الخطاب بالليل فقط وصعب حديث، وترى ما عندنا الحديث، الفنون الثانية كلها وجاهة. جاءت ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ إنما هو يريد إسقاطه بأي طريقة، لا أن يشار إليه في البناء، وإذا تجده يتأثر يتضايق إذا فلان دخل في المجلس، لأن الصدارة والأسئلة تتوجه لفلان. هذا الخوف من المقاصد سببه مرض القلب، وأن القلب فيها الشح والأنانية وخبث النفس، ولو كان طاهرا عفيفا نقيا كما جاء في الحديث لما سئل أي الناس أفضل قال صدق الإنسان مخموم القلب، قال صدق الإنسان نعرفه هو مخموم القلب، قال هو التقي النقي لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد، هو التقي النقي لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد، ما في قلبه غل على غيره ولا في قلبه حسد على الناس، وإذا رأى من يثنون عليه قال الله يبارك فيه والله ينفع فيه، الآن قد تحسد فلان كم الذي عنده من الطلب اسمحوا لي بالله 20-30-50 طيب رؤوس أهل البدع عندهم ملايين وعندهم مئات الآلاف يحضرون عنده، الآن وقفت كلها على فلان وفلان، الكويت كلها كم عددها وكم عدد الدول اللي فيها أعداد كثيرة من رؤوس ضلال ورؤوس بدع، وصار عنده نوع من الانتقام أو الانتقاص يريد كأنهم أن يحضروا عنده وهم لا يحضروا عنده، لكن استطاعوا الطريق. الخوف من فوت المقاصد هذا من الأسباب الموجودة، ولذلك مسائل العلاج حتى التي لا أريد أن أطيل فيها هي داخلة في ترك ما ذكرت، وأن الإنسان يعلم أن هذا كله هو فضله سبحانه وتعالى ويسأل الله من فضله ويدعو لصاحبه أو لأخيه بأن الله يبارك فيه وأن الله ينفع فيه وأن الله يرفع قدره في الدار، وبهذا ستجد أنت التوفيق، وأن كنت على العون ستجد الحرمان والخذلان من الله عز وجل بسبب ما في نفسك وطويتك. السبب الأول عداوة البغضاء ينجر تحته أسباب، اشتعال القلب في نار من نار في نار الحسد والتشفي والانتقام يجعله يغتاب، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. مررت على قوم لهم نظر من نحاس يكمشون وجوههم وصدورهم، وقلت سبحان الله من هؤلاء جبريل، وحديث سنن أبي داود في صحيح سنن أبي داود قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لهم. فهو من شدة ما في قلبه من هذه البغضاء يغتابه ويتكلم عليه، وليس الأمر في الغيبة فحسب، بل ينم فيه وينقل كلامه للغير على وجه الإفساد. ما هي النميمة؟ قالة بين الناس، ما هي؟ ليس كل من نقل الكلام يعتبر إنما كثير من الكلام الذي ينقل قد يكون إصلاح، فلان يتكلم عليك احترز منه، انتبه للطلب الذين حولك يأخذون الكلام فيزيدون عليه وقد يسيئون أيضا، فهذا من باب النصح من باب التوجيه. وخذ من الكلام الذي قاعد يدور كثير بين المشايخ قد يظنها الكثير أنهم باب النميمة، وليس كذلك. بأذنوا له بئس أخو العشيرة فلما دخل بشر بوجهه، مع أنه تكلم عليه تاب ولا مرتاب، يعني ذكرك أخاك بما يكره، هل يكره هذا الكلام؟ والجواب نعم. ولكن أن من الناس من يتقيه الناس اتقاء شره، فليس كل كلام. قال الناظم القدح ليس ذريبة في ستة، وذكر منها ستة أنواع، ومنها الكلام، حين الكلام باب النصح، انتبه كذا احرص، وأحيانا الأب يأتي لأبنائه أو لبناته الكلام ترى طالع الموضوع واحد اثنين ثلاث كلام يدار بينك وبين فلان أو بينك وبين فلان ترى الكلام منقول. فهو لا يقصد الآن صوت، لا يقصد ماذا؟ لا تكون غيبة، إنما تكون من باب الإصلاح والنصح وحفظ اللسان. هذا يقع كثير من طلبة العلم يخطئ في هذا الباب ويظن هذه باب النميمة المحرمة، وإنما المقصود في النميمة المحرمة على وجه الإفساد. آتي لفلان وقل فلان يقول عنك كذا وكذا وأنا أريد أن أجعل بينهم العداوة، وتأتي المرأة تريد أن يسمونها التخبير، تفرق بينه وبين أمه، بينه وبين أخواته، هم يقولون كذا وهم يقولون كذا، وكذا يكون بين الزوجات، أعني زوجات الإخوان فيما بينهم فيتناقلون الكلام، وهي إنما قصدت الإفساد. وبين الأصدقاء مختلف، فلان يتكلم عليك وهذا هو لا يريد نصحك، طبعا هذه بينه وبين الله. نحن نتكلم أن النميمة هي القالب التي تكون على أي وجه، وجه الإفساد. شوف البغض ينتج الغيبة والنميمة والظلم والكذب، أيضا يكذب يزيد في الكلام طبيعي، لأنه هو أصلا القلب اشتعل من الداخل، وقد يقع في ظلمه أيضا وبهتانه ويبهته بما ليس فيه، ويفرح عندما يتكلم عليه وينتقص. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تسبكم يفرح بها، أن ترح شماتة يتشمتون بها. وإذا قالوا الكذب والنميمة قالوا تتبع العثرات، وهذا اليوم موجودة بكثرة. لو وقع بينه وبين فلان شيء صارت حظوظ النفس، وصار تتبع الزلات والعذرات والسقطات حتى لو لم يتثبت، ويأتي ويقول فلان قال لك، طيب الكلام صحيح، كلام مو معقول، كلام ما يقال، هو قال كذا. هذا موجود بين الأقارب وبين الأصحاب وحتى بين المشايخ، يقول يقوم بهذه الطريقة. وتجد يقولون كم هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وكثير من الردود لا تخدم الحظوظ النفس. فأقصد أن تتبع العثرات والسقطات والزلات تجدها من أسباب الحسد، وهي داخلة في الأول في البغضاء والعداوة، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، ظلم، تتبع العثرات والسقطات. كلام كثير جدا، لكن لعلي ما أتيت به هو إيجاز في الموضوع وبيان لمضمون الموضوع وتحقيق المقصود بتوجيه الأولياء، الآباء، أمهات، أزواج، كل يوجه من تحت يديه، وأن يحسن الظن بالآخر. وإن كان الكلام صحيحا فإن الحكمة هي السكوت وعدم إظهاره وكأنك لم تسمع شيئا. وبهذا ما يسمى اليوم شانة النفوس، النفوس شينة، النفوس مو زينة بينهم، تزين النفوس وتزين العلاقة. ويقابل هذا القيل والقال من هذا الكلام بالإكرام والكرم وبالهدايا والترحيب والاتصال والسلام، وهذا نوع من العلاج، فيذهب مثل القلب مما كان على أخيه قد وقع في نفسه من الكلام، قد حصل وحصل، خصوصا نتكلم عن العوائل. فحين تأتي الهدية وتأتي الزيارة ويأتي اتصال بالسلام ويأتي الترحيب، وقد تكون مناسبات لأقاربها لأقاربه، فيأتي من التبريكات ما يقع في النفس من ذهاب ما في النفس من هذه العداوة ومن هذه البغضاء. وهذه كلها من الحلول الشرعية اللي جاءت بهذه الشريعة، كيف يكون وكيف يسود الود والإخاء والمحبة بين المسلمين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كيف ألف الله عز وجل بين القلوب؟ وكيف جاءت هذه الشريعة لم الشمل وجمع الكلمة وإصلاح ذات البين، اتقوا الله وأصلحوا ذات بين. أعظم العلاج وخلاصته أن تعلم يقينا أن الحاسد لا يضر إلا نفسه، وأنك تذهب بهذا الحسد في مقت الله ومقت الناس. وإذا علم الناس أنك تنتقص فلانا وفلانا وأقص ما يوجد بين الأقارب، اتركوا هذه حسودة، هذه نمامة، هذه مغتاظة، هذه ما تجلس تتكلم بفلان وفلان وفلان. وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذو العيوب، ذو العيوب. طوبى لمن شغله عيوبها عن عيوب الناس، وويل لمن شغل بعيوب الناس ونسي عيب. قيل يا فلان للربيع بن خثيم أتعلم الناس؟ قال ما أنا عن نفسي براضي حتى أتفرغ لذنب الناس، إن الناس أخاف الله بذنوب الناس وأمينه على ذنوبه. قال وسد باب العجب، أي لما قال يقول إذا رأيت الرجل مولعا بعيوب الناس أعلم أنه قد مكر به. الكلام على ما يكون من العلاج أن تعلم يقينا أنك لا تضر إلا نفسك، وأنك وقتها في معصية الله واعترضت. يقول بعض السلف كأن الحاسد بلسان حاله لا مقاله يقول أنك يا رب أخطأت التدبير أن يستحق النعمة، لأن هذه نعم الله أنعمها على هذا الرجل. حديث السلسلة إن لنعم الله أعداء، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله، هذا فضله، لماذا تنتقص؟ هو يستحق ما يستحق، هذا عند الله ليس عندك. فانتقاصك هنا كأنك تعترض على القضاء والقدر. ماذا قال الله عز وجل عن اليهود في بغضهم وحسدهم؟ لن يضركم إلا هذا نفس يوم الاعتراف يمتلك، فلان تكلم عليك، فلان تكلم، فلان تتكلم، اليوم تضايق وبكرة وبعده مثل، فلن يضركم إلا هذا. وفي الغالب، في الغالب المحسود لا يضره شيء، قد يضره بعض الشيء تكون حكمة من الله، أنت أسقطته أو هي أو نعم هو سقط وقد تكلم فيه بما ليس له، لكن هو عز وجل هو الذي قدره ولا تدري متى يرفعه عليك. ولذا في الغالب أن المحسود ينتفع بحسنك. قال أبو تمامة إذا رأى الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسن. ولذا يقول بعض العلماء بعض الناس ما ينبغي أن ترد عليهم، لأنك في ردك أشهرته، وصار الغير يتتبعون هذا الشخص يسمعون ما له، وقد يكون عنده من الضرر الكبير على الأمة وعلى غيره. فبعض الناس ما يستحق أن ترد عليه، وإذا أراد الله نشر فضيلة قوية أتاح لها لسان حسن. بعض الناس ما أحد يعني، لكن ببعض الردود وهو صاحب دين وديانة وعلم وخير ومنهج، وإذا الله عز وجل يرفعه على غيره بسبب حسد فلان وفلان، وهذا واقع ومشهور. ولذا مسألة من العلاج عدم الاعتراض، وأن تعلم أن هذا فضل الله، وأنه لا يجوز لك أن تعترف على القضاء والقدر وعلى فضله سبحانه، وأن تتق الله بنفسك، وأن تدعو له بالثناء وبالبركة وتسأل الله من فضله. اذكرون من العلاج أن تتق الله في نفسك، وأن تحفظ الله احفظ الله يحفظك، اتق الله حيث ما كنت. وما يكون من المحسود عليه أن لا يقابل الإساءة بمثله، فإذا رآه ينتقص ويتكلم عليه لا يزيد ويقابل بالمثل. قال اصبر على كيد الحسد، دعه يتكلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن كنت صاحب حق فعلى ديانة وتقى، فالله عز وجل هو الذي سيدافعك، سيسخر لك من يذب عنك يدافعك. واتركه وقل أخي بغى عليك، وادعو له، وادعو الله عز وجل أن يعصمك من الفتن. الكلام كثير، ولكن السبب الرئيسي هو الذي ذكرته، في أن تعلم يقينا أن هذا اعتراض على القضاء والقدر، وأن الحاسد لا يضر إلا نفسه، وأن تتق الله في نفسك، وأن تدعو له وتسأل الله من فضله، وأن تنظر إلى الآخرة وتترك الدنيا. ما نالهم من مناصب ما تدري النهاية كثير من المناصب ضايع، وما نالهم من مكانة وسمعة ما تدري نهاية السمعة والمكانة ضايع، والأمور كلها مقدرة من الله. أسأل الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يطهر قلوبنا من هذا المرض، جميع أمراض القلب والنفس، وأن يصلح بين المسلمين، يصلح بين البيوت وأرض البيوت، أن يرزقنا إياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاك الله خير على حسن الاستماع. يا سلام شيخ حسين، ولا ما عندك مسألة؟ الشباب على التفصيل على طول.
في علاقة بين العين والحسد؟
شلت التصوير والله؟ لا، في علاقة، لكن ليست هي رئيسية. أولا هناك من العلماء من يقول الحسد هو العين والعين هو الحسد، لكن هذا غير صحيح في هذا الصورة. العين فزة نفس، وقد جاء في الحديث صحيح الشيخ الألباني في عند الطبراني، أكثر موت أمتي من النفس حسد العين. العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمر القبر، لو كان شيء سابق القدر لكان الحديث الصحاح ثابت. فإنكارها من بعض المعاصرين فليسوا من أهل السنة، أو ليسوا من أصحاب المنهج من القبوريين، مخالف لما تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما عليه علماء المسلمين. وأن العين واقعها موجود، العين في الأصل فزة نفس. قد يكون الشخص معروف بهذا الطبع من الله، هكذا معروف بعض العوائل عنده عين حادة حارة، وقد يكون ليس ممن هذا طبع. يقولون قد تقع من الأب للابن، حتى قال بعض العلماء قد تكون من الشخص لنفسه، لأنها فزة. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه بل يبرك. فأحيانا تعجب في أحد ابنائه الصغار بكلامه بمنطقه بأسلوبه بنباهته فيفز القلب. هنا انتبه من هذا الفزة، لا أن العين وأن العائن يقصد كل من أعان يقصد أن يعين، لكن منهم من هو صاحب علم، وأحيانا تقع بدون قصد، وإنما فزة من القلب وقعت. أما الحسد والله الآن العلم فهذا هو الأصل، وذلك جاءت الأحاديث تأمر بالاستعاذة من الحسد اللي ذكرته أنا قبل قليل، أن يتمنى الشخص زوال نعمة أنعمها الله على غيره، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. فقد الأسباب اللي ذكرتها يقع بينك وبين الشيء، ما إذا وقعت البغضاء والعداوة والنزاع والشجار والنقاش الدائم من العقيم يريد الآن أن ينتقص، هذا الحسد. يتكلم عليه في المجالس انتقاص ازدليل كذا، يريد إسقاطها بطريقة سبب حسد. أنا ما أبي أقول بالأسلوب العام مبغضة ما يداني، يريد إسقاطها، هذا صعوبك، هذا كذا، هذا ارتفع، هذا أصلا فيه ما فيه. إذن في فرق بين الحسد وبين وبينها. وإن كان يقولون الحسد تدخل في العين والعين تدخل أحيانا في الحسد، لكن الجوهر التفريق وما ذكرته. الحسد على هو كلام ما نريد انتقاله، العين هزة قلب هزة نفس قد لا يقصده إطلاقا. وفقك الله. السلام.
الشباب اللي عنده سؤال.
والله أنا أود من الأخوة الشيبان أن تجعل أسئلة بالواتساب، واللي عنده سؤال يرسل بالواتساب يحط الرقم، وتكون الأسئلة وتطرح. أحيانا قد تكون الأسئلة أن تكون المحاضرة فيها نوع من بعض ما نسي أو لم نطرح، فتكمل الأسئلة هذه المحاضرة، وقد تكون في مواضيع أخرى. دائما في المجالس للدروس أيام إذا تذكرون كتب الورقة، أحيانا شخص يستحي وأحيانا لا يقع في نفس من السؤال، وأنت أحيانا تسأل تريد الجواب لغيرك، تريد الفائدة للآخر. ومثل هذه الدروس هذه المجالس ما ينبغي أن تترك الأسئلة، يكتب الأسئلة وينظر على مستوى الموجودين، وأحيانا يطرح بعض الأسئلة التي تكون نافعة، وأحيانا بعض القصور والتقصير من الناس يكون فيها تنبيه فيها توجيه وفيها فائدة خاصة للشباب.